وأصله في مسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون صلاتهم بالحمد لله رب العالمين. وهذا يدل على أن السنة الإسرار بالبسملة وأنه لا يجهر بها. وأما ما جاء في حديث أبي هريرة عند النسائي وفيه يقول نعيم المجمر: صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم الكتاب، وإذا سلم قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث صحه جماعة من العلماء والأئمة، فهذا محمول أنه كان على التعليم، إن صح فإنه على محمول على التعليم، وإلا فأنس رافق النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين في المدينة ما سمعه مرة يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، مما يدل على أن الأصل هو الإسرار، الأصل هو الإسرار بالبسملة. واستشهد العلماء القائلون بأن البسملة ليست بآية من الفاتحة بهذا الحديث، لأنها لو كانت آية ما المانع أن يجهر بها كباقي الآيات، كباقي آيات سورة الفاتحة. نعم، إذن السنة الإسرار بالبسملة لا يجهر بها أبدا، وكذلك الاستعاذة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم، فإن قراءة الإمام له قراءة، ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه.
نعم، الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة، النفي هنا متوجه إلى ذات العبادة أم أمر خارج عنها؟ إلى ذات العبادة، وهذا كقوله عليه السلام: لا صلاة بغير طهور الحديث، وقوله عليه السلام: لا نكاح إلا بولي. فالنفي هنا النفي متوجه إلى ذات العبادة، وإذا توجه النفي إلى ذات العبادة فإنها تكون باطلة. وقوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قال العلماء أن الفاتحة ركن على الإمام والمنفرد، وأما المأموم فتنازعوا، فالجمهور على أن قراءة الإمام قراءة للمأموم في الصلاة الجهرية، واستدلوا بحديث: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، لكن الحديث عند أهل العلم ضعيف، وقد ضعفه جمع كثير من العلماء، والشيخ الألباني رحمه الله وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية قووه. فمن يضعف الحديث يقول لا بد من قراءة الفاتحة، لحديث عبادة في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومن يثبت أو يحسن حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة يقول بهذا، وبعض العلماء منهم الشيخ صالح الفوزان احتج بأن الفاتحة تسقط عن المأموم بماذا؟ بقول الله عز وجل عن موسى وهارون: قد أجيبت دعوتكما، مع أن الداعي هو موسى وهارون كان يؤمن، ومع ذلك قال الله عز وجل: قد أجيبت دعوتكما بصيغة التثنية، مما يدل على أن المؤمن داع. يعني إذا اكتفى المأمون بقول آمين فكأنه دعا كل الدعاء في الفاتحة، سواء كان دعاء المسألة أو دعاء الثناء. وهذا من أقوى ما احتجوا به، قول الشيخ الفوزان هذا التعليل من أقوى ما احتجوا به. أما الحديث فالأظهر قد ضعفه ابن حجر وجفعه وضعفه الدارقطني وضعفه المحققون من أهل العلم، وذكروا فيه علل 4: وأما قوله صلى الله عليه وسلم الذي احتج به أيضا على سقوط الفاتحة قوله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فيقال هذا عام مخصوص بحديث عبادة ابن الصامت في الصحيحين. وأما رواية وإذا قرأ فأنصتوا فهذه الرواية قال بها بعض العلماء، وبعضهم يقول إنها شاذة وليست بمحفوظة. قال الحافظ قال البيهقي قال أبو علي الحافظ هذه اللفظة غير محفوظة، قد خالف سليمان التيمي فيها جميع أصحاب قتادة، واجتماع هؤلاء الحفاظ على تضعيفها مقدم على تصحيح مسلم لا سيما ولم يروها مسندا في صحيحه، والله أعلم. ويرجع في ذلك إلى شرح النووي على صحيح مسلم أيضا. ونقل الاتفاق نقله الإمام أحمد رحمه الله وغيره على أن هذه الآية نزلت في الصلاة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا يعني في الصلاة. استمع، الاستماع يكون عن قصد مع حضور القلب، أما السماع فقد يكون عن قصد وقد يكون عن غير قصد. وأما الفاتحة بالنسبة للمأموم فتنازعوا فيها، وذهب الجمهور إلى أنها تسقط بقراءة الإمام كما سبق، وذهب بعض العلماء أنها تقرأ في السرية لا في الجهرية، وبعضهم قال لا بد من قراءتها في السرية أو الجهرية لعموم الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفتح الكتاب، قال شيخنا وهذا هو الأقرب. وهذا كل قول كل من حضرنا له من أهل العلم هذا الشيخ صالح الفوزان حفظهم الله تعالى جميعا ورحم الله أمواته على وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد، وبوب عليه البخاري رحمه الله تعالى في صحيح. ومن أقوى ما استدلوا به أيضا على سقوط على أن الإمام إذا قرأ فقراءته للمأموم قراءة حديث أبي بكر رضي الله عنه لما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فدب دون الصف حتى دخل في الصف، فلما انفتل صلى الله عليه وسلم من صلاته وكان من معجزات أنه يرى من خلف ظهره قال زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بإعادة الركعة وتأخير البيان عن وقت الحاجة في حقه صلى الله عليه وسلم لا يجوز. فدل هذا على أنه تسقط قراءة الفاتحة إذا قرأ المأموم. والإمام البخاري رحمه الله تعالى وجماعة قالوا بأنها لا تسقط، وإنما تسقط في هذه الحالة فقط حيث أنه لم يدرك الإمام واقفا، أما إذا أدركه بمقدار قراءة الفاتحة فإنها تكون واجبة حينئذ، وهذه الحالة حالة مخصوصة. ولا شك أن استشهاد الجمهور بحديث أبي بكر استشهاد قوي وله وجهته. وممن ذهب إلى أن هذه الركعة لا يعتد بها ولو أدرك الإمام راكعا الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وبوب في صحيحه بابا فقال باب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد في السرية والجهرية. وأما الأحناف الإمام حنيفة فقال لا تجب الفاتحة لا في السرية ولا في الجهرية، ولو قرأ أي شيء من القرآن أجزأه، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولم ينص على الفاتحة. ولكن يقال أيضا هذا عام مخصوص بحديث عبادة ولا منازع له في الحقيقة، وهو قوي جدا في الاستدلال بوجوب قراءة الفاتحة على العموم سواء كان إماما أو مأموما لا صلاة لمن، ومن هنا اسم وصول بمعنى الذي، لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والأسماء الموصولة لها أحكام العموم لا الخصوص، فكل أحد لابد أن يقرأ الفاتحة إذا دخل في الصلاة سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، سواء كان في السرية أم في الجهرية. وهذا هو الأظهر والله أعلم، وإن كان جمهور أهل العلم على خلافه، وهو اختيار الإمام البخاري وبوب عليه. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وله يعني البخاري جزء القراءة خلف الإمام مؤلف خاص، أما ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال إنها تسقط في الصلاة الجهرية وليس بلازم قراءتها، وقراءة الإمام له قراءة. وأما متى يقرأ الفاتحة؟ إذا كان الإمام لا يسكت بعد قراءتها فمتى يقرأ؟ ها؟ لو قرأ وهو يقرأ فقد خالف، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. ولكن يقال هذا عام مخصوص بحديث عبادة. ما الدليل على هذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه قال اقرأ بها في نفسي، قال ما لي أنازع القراءة لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، ما لي أنازع القراءة لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. وأبو هريرة رضي الله عنه قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي. فالأظهر والله أعلم من حيث الدليل والمعنى أيضا أن الفاتحة لا بد من قراءتها. وعليه إذا كانت الفاتحة ركن، إذا كانت الفاتحة ركنا في الصلاة فلو ترك منها كلمة واحدة فإن الصلاة لا تصح، أو الركعة لا تصح، سواء كان عامدا أم ناسيا، جاهلا أو عالما، فإن الصلاة حينئذ لا تصح. فكذلك لو لحن فيها لحنا جليا، كان يغير حرفا بحرف أو حركة بحركة مع تغيير المعنى، فهذا لا تصح الصلاة، ولا يصلي هذا إلا بمن هو مثله. وهذا هو الأمي في عرف الفقهاء، من لم يجيد قراءة الفاتحة عند الفقهاء هذا هو الأمي، لا يحسن أن يقرأ الفاتحة. وللأسف في زماننا هذا كثير من الناس يعني يتجشم ويتسرع ويدخل الإمامة وهو في الحقيقة لا يحسن قراءة الفاتحة، وعنده أخطاء في التشكيل. نعم. فيقرأ في إما في والإمام يقرأ السورة، وإما والإمام يقرأ الفاتحة، ولكن بشرط أن لا يسابق الإمام، لأنه في الجهرية لا يجوز مسابقة الإمام في القراءة بخلاف السرية فلا مانع. نعم. كما سبق. نعم. الركعة. نعم. لا يصلي إلا بمن هو مثله، إذا كانوا كلهم أميين يصلي واحدا، أما غير الأمي لا يصلي خلفه. ينظر على حسب الفتنة، وقوع الفتنة والمصلحة والمفسدة، وحسب وجاهة هذا الشخص. يعني مرة دخلنا صلينا هنا وشاب دخل يصلي فقرأ فاتحة غير التي نعرفها في المصحف، قرأ قرآنا غير الذي في المصحف هنا في مسجد هنا قريب، فجذبته ودخلت تصلي. قلت يا أخي لا تدخل تصلي أبدا، حرام عليك أنك تصلي أصلا، لا يجب تصلي أصلا بهذه الطريقة، لا يقرأ شيئا ولا كلمة صحيحة، كلمة ليس آية، ولا كلمة واحدة صحيحة. وللأسف أن بعض الإخوة يصلي بهذه الطريقة، شيء عجيب جدا. نعم. أظن كان معي بعض الإخوة في هذا، كنت أنت اللي معي؟ أظن من سنتين أو كذا. نعم. كان شيئا عجيبا جدا، لا ولا كلمة صحيحة، كلمة ليس سطر ولا آية ولا سورة ولا كلمة صحيحة، نسأل الله العافية. نعم. إذا قرأ الإمام الحمد لله رب العالمين يبدأ هو يشرح في الحمد لله رب العالمين، هو الأصل أنه لا يوجد سكتة بعد قراءة الفاتحة، هذا هو الأصل. حديث في السكتة الثالثة بعد قراءة الفاتحة ضعيف لا يصح، والصواب لا يوجد إلا سكتتان، سكتة الصحيحين في حديث أبي هريرة في أو بعد التكبير بعد الاستفتاح، وسكتة قبل انتهاء بعد انتهاء الإمام من القراءة قبل الركوع ليفصل بين الركوع والقراءة. وأما بعد الفاتحة فالصواب أنه لا يسكت، وهذا مخالف للسنة، سكوته ليس من السنة. نعم. أبو هريرة. نعم. لا في نفسك يعني لا تجهر بها، لا يكون منازعة للإمام. نعم نعم. نعم كان يلحن لحن جلي يغير المعنى في الفاتحة خاص، أما في غير الفاتحة لا، إذا أقام الفاتحة قراءة صحيحة فالصلاة صحيحة، أما إذا لم يقم قراءة الفاتحة قراءة صحيحة فهذه الركعة التي لم يقمها غير صحيحة، إذا كان اللحن جلي. أما إذا كان في أحكام التحسين التجويد وتحسين القراءة فلا بأس، لا بأس أبدا، إذا كان نسى الإدغام نسى الإخفاء يعني لم يمد المد أربع حركات للواجب المتصل أو خمسة، ولم يمد المنفصل أربعة أو حركتين، يقرأ بما أنزل إليك. والمسعود قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وقال هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قرأ رجل فلم يمد للفقراء، فهذا مما يدل على أهمية التجويد، وهو مستحب عند جمهور العلماء وواجب عند ابن الجزري كما قال والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثمه، والأظهر أنه سنة، وعلى ذلك جميع علمائنا أن التجويد سنة لكنه شيء حسن. نعم.
قال رحمه الله ثم يقرأ
عفوا، وبعض الناس يتكلف جدا فيقول يا فلان أنت انتبه، ما مديت الأربع حركات، مديت ثلاث حركات ونصف، لأن الحركة هذا من التكلف الشديد جدا، لأن الحركة بمقدار بسط الأصبع أو قبضه، أنا ممكن أبسط أصبعي هكذا ببطء غير هكذا في الوقت، فربع حركة نصف حركة، هذا عند النساء بالذات كثير جدا في حلقات النساء، هذا غلط، هذا من التنطع والتعمق والتشدد، كأنك انت تغفر الإمام بتعمل تحسب له نصف حركة ربع حركة، كيف تصلي أنت بهذه الطريقة؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى ثم يقرأ بسورة تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي سائر الصلوات من أوسطه.
نعم. قال رحمه الله تعالى ثم يقرأ بسورة تكون في الصبح من طوال المفصل، والمفصل من طوال المفصل من سورة قاف وقيل الذاريات إلى سورة المرسلات وقيل عما يتساءلون أو الإنسان، وأوسطه من المرسلات أو الإنسان أو عما إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن. وكان النبي عليه السلام يقرأ 60 إلى 100 آية في صلاة الفجر، كان يقرأ بطوال المفصل، وفي المغرب من قصاره غالبا، ومرة قرأ بالطور، ومرة قرأ بالأعراف، ومرة قرأ بالمرسلات، لكن الأكثر أنه كان يقرأ من قصار المفصل. وما وعلى الإنسان أن ينوع، لا يختصر فقط ويقتصر على قصار المفصل دائما، لكن أحيانا يعني على وجه الندرة يقرأ المرسلات، الطور، الأعراف، كانوا شباب ويتحملون، يمكن أن يقرأ سورة الأعراف. وأما في الظهر والعصر والعشاء فكان يقرأ من أواسط المفصل، ولذلك قال لمعاذ كما في الصحيح فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. فعلى الأئمة وفقهم الله أن يهتموا بهذا، هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي رأيناه من علمائنا أنهم يفعلون ذلك، يصلون بهذا بهذه السور، التي حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام. والناس يجتهد يقرأ من أول القرآن إلى آخره، وهذا ليس من السنة. يقول أنا أراجع، ليس عندي وقت وأنا إمام وعندي أشغال فأراجع في الصلاة، فيبدأ يقرأ القرآن بالترتيب، هذا ليس من السنة. السنة في الصبح من طوال المفصل، في المغرب من قصاره، وأحيانا ببعض الصورة جاء في السنة المرسلات، الأعراف، الطور كما في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، وفي الظهر والعصر والعشاء من أواسط المفصل. التزام السنة كله خير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء، ويسر فيما عدا ذلك.
نعم، إذن الصلاتين النهارية، الصلاتان الليليتان المغرب والعشاء يجهر فيهم، وأيضا صلاة الصبح يجهر فيها، وأما الظهر والعصر فإنه يسر فيها. وكان يسمعهم الآية والآيتين أحيانا، وما جاء أنه عليه الصلاة والسلام جهر بالصلاة في صلاة الظهر أو صلاة العصر مرة، هذا كيسمع من خلفه. وبعض الناس فهم من ذلك أنه يقرأ كما يقرأ في صلاة الفجر، فترى يمسك الميكروفون ويقرأ كأنه يقرأ في الفجر أو المغرب أو العشاء. ولما استنكر عليه الناس استنكره عليهم وأرغمهم على ذلك، يعني يقرأ كأنه يقرأ في العشاء والمغرب والفجر، وهذا ليس من السنة. كان يسمعنا الآية والآيتين أحيانا، يعني على وجه الندرة، وهذه أيضا سنة كانت أن تموت، حتى أنه ربما لو فعلتها تفعلها وأنت في حرج مما يحدث لك من الناس. لذلك إحياؤها مطلوب، لأنه أيها الإخوة إذا لم تحيى السنن ربما يأتي زمان لو فعلت السنة قالوا ويحك أتيت ببدعة أو غيرت السنة. فمن السنة الجهر بالآية والآيتين في صلاة الظهر والعصر أحيانا، ليس دائما، هذه سنة. نسأل الله أن يحيي قلب من أحياها. السنة كلها خير وكلها بركة، كلها نعم أن يعيش الإنسان في ظلالها وفي نعمها. والإنسان يعني يعلم الناس، لو قلت الناس لا يفهمون هذا ولا فعلت لهم يحصل فتنة، علمهم. إلى متى تبقى السنة يعني مغطاة ومستورة وغير ظاهرة؟ علمهم، إن كنت تخشى الفتنة لا بأس، بارك الله فيك، وتراعي المصائب لا بأس، ولكن علمهم وافعل السنة. نعم، هذا في مصر عجيب جدا، يعني لو فعلت هذا ببعض المساجد ربما يضربونك. أظن عندكم أيضا جهة المغرب كذلك، ها؟ حسب المسجد، لكن أكثر المساجد هذا قد يستنكر جدا، أن عندنا هنا قد يستنكر جدا لو فعلت هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول.
نعم، وهذا الجهر والإصرار، الجهر في ثلاث صلوات والإصرار في صلاتين، هذه سنة قولية أم فعلية؟ سنة فعلية، فعل الإصرار وفعل الجهر هذا فعل وليس قولا، فانتبه. قال ابن قدامة رحمه الله: ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول. كرفعه الأول يعني عند تكبيرة الإحرام، إما حذو منكبيه أو حذو أذنيه. بعد الفاتحة والسورة يكبر تكبيرة الانتقال إلى الركوع. وقد اختلف العلماء في حكم تكبيرات الانتقال على قولين: الأول أنها مستحبة وهو قول الجمهور، والثاني أنها واجبة وهو قول الحنابلة، والقول بوجوبها قوي، لأن النبي عليه السلام حافظ عليها وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وأيضا قال للمسيء صلاته، ماذا قال له؟ لا، فلما جاء أراد أن يعلمه قال له: اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع، ولم يقل هنا كبر، مما يدل على أنه واجب وليس بركن. نعم. ويستحب أو من السنة المتواترة رفع اليدين مع هذا عند الركوع، عند الركوع. والتكبير هذا أين موطنه؟ كلمة الله أكبر ليركع. بعض الناس يقول الله أكبر وهو راكع مستوي ظهره في الركوع، بعضهم يقول الله أكبر وهو واقف ثم يركع، والسنة أنه يقول الله أكبر وهو بين الركنين بين القيام والركوع، ولا يفعل ذلك وهو قائم، لأن القيام محل لي القراءة، والركوع محل لتعظيم الرب سبحانه، وما بينهما يقول الله أكبر ولا يمد صوته بها جدا. بعض الناس يقول الله أكبر، لقى المأموم ركع وقال سبحان الله ثلاث مرات وما زال يقول الله أكبر. لا، إنسان يراعي أحوال الناس. بعض الناس سريع ما شاء الله، نحيف ونشيط، يركع قبل أن تنتهي من كلمة الله، لو ما يقول الله أكبر، وهذا غلط. أكبر يعني الطبل، وفي الأذان كذلك يقول الله أكبر، وهذا غلط كبير. نعم. يبقى إذن التكبير تنازع الجموع عن الاستحباب أو السنية والحنابل على الوجوب، وأما الركوع نفسه والقيام نفسه فإنه ركن. نعم.
قال رحمه الله تعالى ثم يضع يديه على ركبتيه.
يبقى مر معنا الآن كم ركن؟ ها؟ تكبيرة الإحرام، الفاتحة، الركوع. نعم. نعم، على قول الحنابلة يجوز. نعم. والشافعية يرون سجود السهو في ترك السنن. نعم. آمين. نعم، هذا متنازع في سياتي معنا في استراحة الكلام إن شاء الله من طويل. ما وجدت أحد في التقريب اليوم؟ كله مغلق؟ نعم. حواس. نعم. نعم. نعم، يجهر بالقراءة، لأن النبي عليه السلام لما فاتته صلاة الفجر وانتقل وأذن وأقام وجهر بالقراءة. أي صلاة فاتتك تقضيها كما تصلى، كان عندك عذر شرعي. وهذا يقوي قول ابن تيمية وابن القيم القائلين بعدم قضاء الفوائد إذا كان تاركها متعمدا بغير عذر شرعي، أما إذا كان بعذر شرعي فإنه يقضيها على حسب. يعني لو جاء مثلا، يعني لو أنه كان في الجهاد في سبيل الله والعدو معه وجمع بين العصر والمغرب والعشاء، فماذا يفعل؟ يصلي العصر، لو صلىها بالليل يصليها سرا، أو لو أنه نام عن صلاة العصر ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس يصليها سرا، أو كما قال في المثال المذكور أنه لو نام عن الفجر واستيقظ بعد طلوع الشمس يعني نهارا يصليها أيضا جهرا. نعم. نعم. ماذا أعد؟ نعم. نعم. نعم، يجهر بمقدار ما يسمع هذا الشخص، إن كان واحد يجهر بمقدار ما يسمع، كان وراه صف طويل مثلا بمقدار ما يسمع المأمومين. نعم. وبعض الناس تفوته الصلاة ويأتي يصلي جماعة أخرى وربما يشوش على درس علم أو على غيره، لا، يرفع صوته بمقدار ما يسمع من خلف، أن الصوت ما شاء الله كالميكروفون ربما يؤذي الأذن، لا، ارفع صوته بمقدار ما تسمع من خلفك، لا داعي للإزعاج، لأن في هذه الصورة إذا عقد الدرس من المعتدي، صاحب الدرس أم الذي فاتته الصلاة؟ يعقد الدرس ولا يلتفت له. لا بأس. في الصحيح أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي عليه السلام صلاة العشاء الآخرة ثم يرجع فيصلي بقومه، فهي له نافلة ولهم فرض، وهذا هو الصحيح خلافا لبعض المذاهب الذين كرهوا إمامة المتنفل بالمفترض. المسألة في حال الصحيح لمعاذ بن جبل، وهذا في زمان النبوة، لو قيل إن هذا اجتهاد من معاذ وفعل معاذ رضي الله عنه يقول هذا في زمان النبوة والرسالة، ولو أنه خطأ لأوحى الله إلى نبيه عليه السلام بتصحيح هذا الخطأ. نعم. نعم. تقول عجز الله عنها أن النبي عليه السلام كان إذا فاته ورده من الليل قضاه بالنهار 12 ركعة، لأنه كان يوتر بإحدى عشرة ركعة، فإذا فاته قضاه 12. نعم، فإذا كان يوتر بواحدة قضاه 2، إذا كان يوتر بثلاث قضاه 4، وهكذا، يعني يشفع وتره. نعم، تفضل، ارفع صوتك. في التشهد الأول ماذا؟ مرة مع في الرأي، هل يرفع يديه بين السجدتين بعد التشهد الأول؟ نعم. قبل أن يقوم؟ سبق هذا في الدرس السابق معنا. كنت غايب الدرس السابق؟ كنت غايب المرة السابقة؟ أما التكبير رفع اليدين جالسا فقد قال عبد الله بن عمر كما في الصحيحين، ولا في البخاري فقط، عند البخاري يقينا، انظر الصحيحين ولا في البخاري، قال ولا يفعل ذلك بين السجدتين، ولا يفعل ذلك بين السجدتين، وكذلك إنما ترفع اليدين عند القيام، عند القيام. والشيخ الألباني رحمه الله يرى جواز رفعها من جلوس، ويرى جواز رفعها بين السجدتين. نعم، البخاري ومسلم. نعم، في الصحيحين عبد الله بن عمر ولا يفعل ذلك بين السجدتين في الصحيحين. نعم، نعم، هذا الظاهر والله أعلم، ويرجع إلى فقه الحديث. نعم، إيه، هذه المسألة الشيخ الألباني يرى هذا، وكثير من العلم يرون أنه لا يرفع إلا عند القيام، ليس من جلوس، كبين السجدتين، لأن ابن عمر قال ولا يفعل ذلك بين السجدتين، ولذلك المختار أن رفع اليدين في 4 مواطن فقط، عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الاعتدال منه، وعند القيام من التشهد الأوسط. وبعض العلماء منهم الشيخ ناصر رحمه الله يرى أنها مع كل خفض ورفع. نعم.
قال رحمه الله تعالى ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله ثم يقول سبحان ربي العظيم 3.
كل هذا من السنة إلا سبحان ربي العظيم فإنه واجب. أما مد الظهر وجعل رأسه حيال ظهره، وجاء في السنة أيضا أنه لو سكب عليه الماء استقر مكانه من شدة يعني استواء ظهره عليه الصلاة والسلام. وأما الركوع فإنه ينعقد بانحناء الظهر حتى يعرف أنه راكع. ومن السنة أن يكون الظهر مستوي، الرأس مع الظهر، وبعض الناس يرفع رأسه أو يقنع رأسه وهذا مخالف للسنة. السنة أن يكون رأسه مع ظهره مستويا حتى لو سكب الماء على ظهره استقر مكانه. ويقول سبحان ربي العظيم 3 مرات، والواجب في ذلك مرة واحدة، حيث أنه لو أدرك الإمام بتسبيحة واحدة إن كان يعتقد ما جاء في حديث أبي بكر وهو اختيار جمع من أهل العلم فإنه أدرك الركعة بتسبيحة واحدة. إذا أتم سبحان ربي العظيم والإمام راكع فقد أدرك الركعة. نعم. وأما التثليث والتسبيع وعشر مرات فهذا على الأكمل، وإنما الواجب مرة واحدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كرفعه الأول.
نعم، قال سمع الله لمن حمده، وهذا للإمام والمنفرد، للإمام والمنفرد. وأما المأموم فإنه يكتفي بقولة ربنا لك الحمد كما سيأتي. ويرفع يديه كرفعه الأول، يعني إما بمحاذاة منكبيه أو حيال أذنيه. نعم.
قال فإذا اعتدل قائما قال ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد.
نعم. فإذا اعتدل قائما قال، يبقى إذن وأنت تقوم من الركوع تقول سمع الله لمن حمد عند القيام من الركوع. فإذا انتصبت قائما تقول ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد. أن هذه لا يخطئ فيها أحد أبدا، إما بحذف اللهم وتكتفي بقول ربنا لك الحمد أو لك الحمد، وإما بزيادة أو وإما بإثبات اللهم ربنا لك الحمد أو لك الحمد، كله جاءت به السنة في الصحيح. وهذا التحميد سمع الله لمن حمده هذا أمر واجب لا بد منه. ربنا ولك الحمد هذا أيضا واجب. وأما ما جاء في السنة ربنا لك الحمد وزيادة حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، كل هذا من السنة. ولو قال سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد أجزأ، وإن زاد فحسن. وبعض الناس في هذا القيام لا يمكنك أبدا من هذا الذكر أبدا في حياتك ولو مرة واحدة، وهذا أيضا مخالف للسنة. نعم. والمأموم لا يقول سمع الله لمن حمد، وذهب الشيخ ناصر الألباني رحمه الله إلى أنه يقولها لعموم الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولكن الأظهر أن الائتمام بالإمام في الحركات أم في الأقوال؟ في الحركات، ولذلك يمكن أن تسبق إمامك في الصلاة السرية تقرأ الفاتحة قبل أن ينتهي هو منها. ولذلك الواجب في المتابعة في حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به المتابعة في الحركات ولا في الهيئات والأقوال. قد يرى الإمام أنه يضع يده فوق السرة وترى أنت تضعها فوق الصدر وهكذا، أو يرى مثلا أنه يكمل التشهد الأوسط وأنت ترى أنه لا يشرع هذا، أو هو يرى الوجوب على قول الشيخ ناصر وهو يرى الاستحباب على قول ابن باز وهكذا. نعم. وأما الإمام يقتصر على قول سبحان الله والحمد على قول ربنا لك الحمد ولا يقول سبحان الله والحمد لله، لأنه قال وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا لك الحمد، فهذا نص في أنه يقول ربنا لك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده، ويكون الحديث هذا يخصص هذا العموم ليؤتم به. نعم. رفع اليدين ماذا؟ لا، احنا قلنا في الحركات، يعني اذا ركع، ولذلك فاذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا، يعني في الحركة تتبع، اذا ركع ترك، اذا سجد تسجد. اما في الهيئة في وضع اليد، بعض الأئمة يرسل يده، يعني عندنا هنا بعض البلدان تدخل المسجد ولا تجد رجلا واضعا يده على صدره، هذا في القديم، يعني يمكن قبل 20 سنة او 25 سنة تدخل المسجد الجميع واقف هكذا، لا أحد يضع يده على، لا حتى تحت السرة لا يوجد أحد. فهل يلزمك أن تتابع الإمام في هذه الهيئة؟ لا، تتبع السنة. نعم نعم. لا، هذه هيئة، هيئة ما الحركة، الركوع، السجود وهكذا. نعم. ترفع يديك أم تضعهما على صدرك أم على سرتك أم تحت السرة، هذه هيئة. أما ركوع سجود هذه حركة. نعم نعم. الإمام سيأتي إن شاء الله، لا تستعجل، ولو نسيناها ذكرت. نعم. نعم. وبعض العلماء يرى أنه يقول يرفع بعد القيام أيضا، لكن قول سمع الله لمن حمده بين الركنين، فإذا انتصب قائما قال ربنا لك الحمد. أما رفع اليدين فبعض العلماء يقول لا بأس أن يرفعها بعد قول سمع الله لمن حمده. نعم. ليس من السنة إضافة كلمة ربنا لك الحمد والشكر مخالف للسنة، وإذا واظب عليها يخشى أن تكون بدعة منكرة، لأن هذا ذكر موظف بلفظ خاص. والرجل الذي لما قال له النبي عليه السلام ويعلمه الذكر آخر ما يقول قبل أن ينام، قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فقال رجل وبرسولك، قال بل قل وبنبيك الذي أرسلت، لأن هذا اللفظ مقصود لذاته. نعم نعم. لا، الإمام مالك أحرص على السنة، أحرص على السنة. نعم 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 نعم. آمين وإياك. في الصلاة الجهرية قرأت أنت الفاتحة وأنت الإمام ولا المأموم؟ أنت إمام ولا مأموم؟ وقرأت الفاتحة وسورة؟ كيف تقرأ الفاتحة وسورة وأنت مأموم؟ صلاة الجهرية ما تقرأ سورة، بارك الله فيك. في الجهرية المأموم لا يقرأ إلا الفاتحة فقط، لا يقرأ سورة. في السرية، نعم في السرية يقرأ، وإذا انتهيت من السورة تقرأ سورة أخرى لا بأس. اقرأ القرآن ما انتهى، اقرأ غيره، استمر، لأن لا يوجد سكوت في الصلاة، ولذلك هذا مما يضعف الجلوس لجلسة الاستراحة. الذين قالوا أنها لا تشرع قال أنه ليس، لم يرد فيها ذكر خاص بها. فإذا انتهيت من سورة اقرأ سورة. ودائما تتابع إمامك إذا كان تحاول تقرأ مقدار ما يقرأ، تأتي بالسورة بمقدار ما يقرأ. نعم نعم. يصلي يدعو بما شاء، هذا الموطن موطن دعاء. نعم. لا يدعو بالذكر الوارد، لكن الله أعلم لا بأس أن يدعو لكن بغير الذكر الوارد. نعم نعم. أما قراءة القرآن فلا تشرع إلا باللغة العربية، لا يترجم القرآن. وأما الدعاء خارج الصلاة فالأمر في هذا واسع، والله أعلم. نعم نعم يا سعد. تقرأ بعد انتهاء الإمام من القراءة الفاتحة أو معه في الفاتحة، إذا انتهى من الآية تقرأ بعده الآية. إذا قال الحمد لله رب العالمين وانتهى تقول أنت الحمد لله رب العالمين، إذا قال الرحمن الرحيم تقول الرحمن الرحيم، وهكذا. نعم نعم.